بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأما الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة فبما يحصل في مجالس الذكر من ذكر عيوب الدنيا وذمها والتزهيد فيها وذكر فضل الجنة ومدحها والترغيب فيها وذكر النار وأقوالها والترهيب منها فهذه مجالس الوعظ تعين على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والخوف من النار، ولا يكون الخوف من النار إلا بترك ما يدخل أو يقرب إلى النار من قول أو عمل، ولا ترغب النفس في الآخرة إلا بالقيام بالأعمال التي تدخل الجنة أو تقرب منها. قال: وفي مجالس الذكر تنزل الرحمة وتغشى السكينة وتحف الملائكة ويذكر الله أهلها في من عنده، وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد جاء أيضا بلفظ آخر عن أبي سعيد وأبي هريرة في صحيح مسلم من غير ذكر المسجد: ما قعد قوم يذكرون الله عز وجل الحديث. فهذا من فوائد حضور مجالس الوعظ، مجالس العلم، مجالس الذكر. وهكذا أيضا الذين يأتون إلى هذه المجالس، مجالس العلم والذكر، الملائكة تضع أجنحتها لهم، وهي أيضا سبب مغفرة الذنوب وحط الأوزار. قد غفرت لكم أو قد غفرت لهم، وأيضا من وجد فرجة في الحلقة فأوى إليها آواه الله، بخلاف الذي يذهب معرضا فإن الله يعرض عنه. وأيضا من أسباب محبة الله كما في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين فيا. مع ما يجده من تحصيل العلم وأسباب الرفعة ونيل الخيرية، وسلامة النفس من الشرور والفساد، مع استغلال الأوقات فيما يرضي رب الأرض والسماوات. قال: وهم قوم لا يشقى بهم جليسهم. فربما رحم معهم من جلس إليهم وإن كان مذنبا، وربما بكى فيهم باك من خشية الله، فوهب أهل المجلس كلهم له. وهي رياض الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. الحديث هذا ضعيف، من أهل العلم من يحسنه بما له من شواهد، لكن يعرفه ضعيف. الحديث في السلسلة الصحيحة، لكن يحتاج ينظر الشواهد التي ذكرت. قال: فإذا انقضى مجلس الذكر فآله بعد ذلك على أقسام، فمنهم من يرجع إلى هواه فلا يتعلق بشيء مما سمعه في مجلس الذكر، ولا يزداد هدى، ولا يرتدع عن ردى، وهؤلاء أشر الأقسام، ويكون ما سمعوه حجة عليهم فتزداد به عقوبتهم، وهؤلاء الظالمون لأنفسهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما شرع من هواه، كما يقال: يسمع من هذه ويخرج من هذه. ولا يدعو هذا المسلم إلى يقول: إذن خلاص لا داعي أني أحضر. لا، جاهد نفسك يا أخي، فبعض الناس ربما يحضر مجالس العلم أو مجالس الوعظ ويقول: لكني ما أستفيد، يعني أسمع الكلام الطيب الكلام الزين وبعدين أخرج وأقع في معاصي الله، وأنا أخشى أن تشملني هذه العقوبة. فيقال له: أصلح قلبك وسمعك وبصرك وجاهد نفسك لعل الله أن يصلح حالك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أصلح النية في حضور مجالس العلم مجالس الوعظ، وأن تعزم على الانتفاع، وجاهد نفسك والله سيعينك. أما إذا كان الجلوس منافقة أو مراءة فهذا يكاد أنه ما يستفيد. قال: ومنهم من ينتفع بما سمع وهم على أقسام، فمنهم من يرد ما سمعه عن المحرمات ويوجب له التزام الواجبات، وهؤلاء المقتصدون أصحاب الإيمان أصحاب اليمين. ومنهم من يرتقي عن ذلك إلى التشمير في نوافل الطاعات والتورع عن دقائق المكروهات، ويشتاق إلى اتباع آثار من سلف من السادات، وهؤلاء السابقون المقربون. وهكذا من يكون انتفاعه نسبي، من يكون انتفاعه انتفاعا نسبيا، كيف هذا؟ بحيث أنه يفعل ببعض ما سمع، فبعض المحرمات يتركها وبعضها لا يزال يحتاج فيها إلى نصح، يحتاج فيها إلى وعظ. قال: وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ما سمعوه في المجلس والغفلة عنه إلى ثلاثة أقسام: فقسم يرجعون إلى مصالح دنيا والمباحة فيشتغلون بها فتذهل بذلك قلوبهم عما كانوا يجدونه في مجلس الذكر من استحضار عظمة الله وجلاله وكبريائه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه. وهذا هو الذي شكاه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخشوا لكمال معرفتهم وشدة خوفهم أن يكون نفاقا، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنفاق. والله أعلم أن الأمر يعني ليس على هذا المعنى، فإن أبا بكر يقول إن لنجد ذلك، وأبو بكر في الفضل والجلالة وعظيم المنزلة وكبير الهمة ما لا يوجد في أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هذا يعني الأصل في الإنسان أنه إذا حضر مجالس العلم ورجع إلى البيت فكل واحد يرجع إلى أهله ممن له أهل، سواء أب أو أم أو زوجة أو أولاد، فكيف سيكون حاله؟ هذا قصة، هذا لكل شخص، كل شخص يكون حاله هكذا. فالمعنى أنه إذا لقي أبا، لقي أمه، لقي زوجته، لقي أولاده، لقي أهله، إخوانه، فإنه يحصل معهم من الكلام والأنس وما أشبه ذلك. وكانوا ينقلون خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يجدون ذلك الإيمان وصلاح، يعني ما يجدون الإيمان و شدة التعلق بالآخرة مثل ما يكون في غير ذلك. وهذا قسم عام، قسم عام، والله أعلم. فلا يصلح أن يكون هذا يعني قسما بأنهم إذا رجعوا إلى مصالح دنياهم المباحة يشتغلون بأبتذل بذلك قلوبهم إلى آخره، لأن هذا شيء عام، هذا شيء عام. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول إنا لنلقى مثل ذلك، نلقى مثل ذلك، وهذا هو الذي شكاه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخشوا لكمال معرفتهم وشدة خوفهم أن يكون نفاقا، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنفاق. وفي صحيح مسلم عن حنظلة أنه قال يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأنها رائعين، فإذا رجعنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعة، عافسنا عالجنا معايشنا وحظوظنا، اشتغلنا بذلك وأقبلنا عليها، الأزواج والضيعة، معاش الرجل، ونسينا كثيرا. فقالوا تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وفي رواية له أيضا لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. ومعنى هذا أن استحضار ذكر الآخرة بالقلب في جميع الأحوال عزيز جدا، ولا يقدر كثير من الناس أو أكثرهم عليه، فيكتفى منهم بذكر ذلك أحيانا، وإن وقعت الغفلة عنه في حال التلبس بمصالح الدنيا المباحة. ولكن المؤمن لا يرضى من نفسه بذلك، بل يلوم نفسه عليه ويحزنه ذلك من نفسه. نعم، هذا هو، فهذا الكلام هو الذي أشرنا إليه، هذا عزيز جدا ولا يقدر كثير من الناس أو أكثرهم عليه. ويحصل الإنسان ما شرعت هذه المجالس إلا من أجل إبعاد الغفلة، فلا يمكن أن يكون الإنسان في مجلس العلم ومع أهله أن يكون في حال واحد في مرتبة واحدة، لأن هذه الأشياء تنسي والإنسان ينسى ويغفل ويشغل بهذه الأمور. ولا يصلح أن يقول الشخص أنا ما سأقرب الأولاد ولا الزوجة ولا الأعمال وسأتفرغ، هذا تضيع، ما يجوز تضيع الحقوق، هذا ما يجوز. يقول لأن إذا جلست معهم يعني نسوني ذكر الآخرة أو ما أشبه ذلك، ما يجوز له أن يتركهم بلا كسب فينفق عليهم، وهكذا بلا جلوس فيدخل السرور عليهم. قال: العارف يتأسف في وقت الكدر على زمن الصفاء، ويحن إلى زمان القرب والوصال في حال الجفا. وأنشد ما أذكر عيشا الذي قد سلف، إلا وجف القلب وكم قد وجف، وأهل لزماننا الذي كان صفا، هل يرجع بعد فوته وأسفا. فعلى كل هذا القسم هو شأن سائر الصالحين، شأن سائر الصالحين أنه في مجالس العلم يكون على حال، وإذا خرج يكون على حال آخر. هذه دلالة على عظيم مكانة حلق العلم، وإلا ستستوي مع غيرها. ولهذا هذه الحلق تعتبر زادا للإنسان، زادا للإنسان إذا ذهب يكتسب، زادا للإنسان إذا أقبل على مصالح دنياه المباحة، زادا للإنسان إذا جلس مع أهله، زادا للإنسان إذا جلس مع أولاده، زادا للإنسان إذا جلس مع أرحامه، مع جيرانه، مع خلانه، فهذا يعتبر زادا يعينه على دوام الخير والاستقامة. وأي شيء يرى أنه يبعد عن أمور الآخرة، تذكر الآخرة، أو يجره إلى الوقوع في المهالك، فإنه يحذره بما استفاده من مجالس العلم. وعلى هذا فهو يأتي ما أحل الله له ويجتنب ما نهاه الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان يجلس مع أهله ويلاطفهم، وربما مزح معهم، وربما حصل الجري كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهذا كله من هذا القبيل الذي سوغه الله أو أحله الله سبحانه وتعالى، بل فعل ذلك يعتبر من حسن العشرة لمن احتسب ذلك فهو مأجور. قال: وقسم آخر يستمرون على استحضار حال مجلس سماع الذكر، فلا يزال تذكر ذلك بقلوبهم، تذكر ذلك بقلوبهم ملازما لهم. وهؤلاء على قسمين: أحدهم من يشغل ذلك عن مصالح دنيا المباحة فينقطع عن الخلق، فلا يقوى على مخالطتهم ولا القيام بوفاء حقوقهم. لكن هذا لم يكن محمودا. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان ينشغل بالعبادة والطاعة عن أهله، ما كشف لهم مغطى، في النهار صائم وفي الليل قائم. هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ لا، دلالة على أن هذا غير، فهذا الفعل هذا غير صحيح. لأن هذا فيه تضييع للحقوق، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالحال الأول هو الحال الصحيح، الحال الأول والحال الصحيح أن الإنسان يحضر مجالس العلم بقلوب حاضرة ونفوس خاشعة مستفيدة مستزيدة، ثم بعد ذلك يخرج في مكاسبه وفي طلب معاشه بما لا يجره إلى محرم أو تضيع واجب، وكذا جلس مع أهله فيما أحل الله سبحانه وتعالى له. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عبد الله بن عمرو المنقطع بالعبادة عن حقوق أهله، وقال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا. هذه حقوق لا بد يؤديها. وهكذا الذي قال أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، والذي قال أقوم الليل ولا أنام أبدا، والذي قال لا أتزوج النساء، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أنكر سلمان على أبي الدرداء لما رأى أم الدرداء متبذلة، قال: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا، ما يفكر في الدنيا ولا هو داري ما. في الصباح صائم وفي النهار قائم، وفي الصباح صائم في النهار صائم وفي الليل قائم، ما ينتبه لنا ولا هو داري ما. فلهذا ما عاد تتصلح ولا تتزين خلاص، وهذه تبقى فيه هم، تبقى فيه هم وفي ظنك من عيش. نعم. فقال وعظه سلمان، فذهب أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال؟ قال: صدق سلمان. قاله صدق سلمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحليب الشاه ويقوم على خدمة أهله عليه الصلاة والسلام. لكن حال إنما قول حنظلة قول أبي بكر هذا من شدة المراقبة، وليسوا غافلين، ليسوا من أهل الغفلة، لكن من شدة المراقبة، شدة المراقبة والمحاسبة، أنهم يلحظون أنفسهم أحيانا يحصل لهم يعني تفاوت وهم في حلقة العلم وهم بين أهلهم وبين أولادهم. لأن من يقرأ مثل هذا الكلام يقول هذا الصنف أفضل من الصنف الأول، فيبدأ ينقطع عن أهله وينقطع عن أولاده، وبعدها ما أدري إلا وقد صار مخرفا. قال: وكان كثير من السلف على هذه الحال، فمنهم من كان لا يضحك أبدا. وهل هذا محمود؟ ما هو محمود، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتسم. نعم، هذا ليس محمودا، ليس هاديا يعني جيدا، هذا يعني على أساس أنه خاشع وأنه خائف من الله سبحانه وتعالى فهو لا يضحك مع أحد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أنت أرفع من أجل من؟ وهكذا الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمثل هذا مما يعاب ولا يمدح به الشخص كثيرا، أنه يقول فلان ما يضحك أبدا، لتذكر الموت ولشدة خوفه. فهل هذه الحال وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل وصل إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة؟ فمثل هذا يحتاج إلى نظر. ومنهم من كان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. قال: والثاني من يستحضر ذكر الله وعظمته وثوابه وعقابه بقلبه، ويدخل ببدنه في مصالح دنياه من اكتساب الحلال والقيام على العيال، ويخالط الخلق فيما يوصل إليهم به النفع مما هو عبادة في نفسه، كتعلم العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء أشرف القسمين، وهم خلفاء الرسل، وهم الذين قال فيهم علي رضي الله عنه: صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. فهم قيام في دين الله، وهذا الذي عليه الصحابة، كثير من الصحابة رضي الله عنهم السلف يذهبون في معايش ومكاسبهم، ولكن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإذا جاء في بيع محرم استحضر عقاب الله فترك واجتنب وحذر من. قال: وقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الذكر يتغير ثم يرجع بعد انقضائه إلى مخالطة الناس والقيام بحقوقهم. نعم، وسيذكر بعض الأدلة في هذا الباب. فإذا الحاصل معنا من هذا أن الإنسان يحرص على مجالس العلم ومجالس الوعظ والتذكير، وهذه تعتبر معينة له على عدم الغفلة أو قلة الغفلة إذا ذهب يكتسب، وإذا اختلط بأهله وأولاده وأصحابه، وإن حصلت ابتسامات أو ما أشبه ذلك، لكنه لا يسرف ولا يكثر، وإنما يكون هذا بحد على معنى حسن العشرة وحسن الملاطفة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ويكون على حال لا يقاربهم فيها الآثام والمعاصي، بل إذا خشوا من ذلك إن اجتنبوا وتركوا، وعلى جانب من الطاعات والقيام على البر. وهكذا إذا سمعوا ما سمعوه من الوعظ عزموا على العمل به وعدم التخلف عنه، فهؤلاء هم المنتفعون، هؤلاء المنتفعون. فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، وليس كل ما يذكر عن السلف يكون محط اتباع، بل لا بد أن يعرض على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما كان كذلك فذاك، وما لا فلا، والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.